الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا من مقدمة أخينا المقدم حفظه الله إلماحة إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة به على من شاء من عباده من استعمالهم في طاعته جل وعلا، وأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وحبب إليهم مجالس الذكر، ووفقهم لعمران المساجد العمارة المعنوية الداخلة تحت مضمون قول الحق جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذن الله سبحانه وتعالى زكى هذا الصنف بتزكيات عظيمة: الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنه لا يخشى إلا الله. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نحمد ربنا جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والتي يتمتع فيها أهل الإيمان والسنة بين الحين والآخر، يعقدون مجالس للتذكير وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وغير ذلك. ثم سمعنا كلمة طيبة في العناية بالعقيدة الصحيحة من أخينا المبارك عمار بن ياسر حفظه الله ووفقه، هي كلمة طيبة في الحقيقة، فإن الإنسان ينبغي له أن يهتم بهذا الجانب وأن يعتني به عناية عظيمة فائقة، لأن على ذلك قامت سوق الجنة والنار، فعلى المسلم أن يعتني بذلك. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، نلتقي مع آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك الذي فيه الخير وفي سائر مساجد هذه المنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى، بل سائر مساجد أهل السنة والجماعة قائمة على خير وعلى إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، قامت مجالس الذكر، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن هي عبارة عن إشارات إلى بعض لقاحات الخيرات، لقاحات الخيرات. إذن هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة: لقاحات الخيرات، بعضها نأخذ. وكانت عبارة عن فائدة ذكرها الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، وذلك أن هناك من الأعمال إذا تزاوجت ولقح بعضها بعضا أثمرت خيرات جليلة. فمثلا بداية ذلك الطلب لقاح الإيمان، الطلب لقاح الإيمان ثمرته العمل الصالح. إذن فطلب الشيء وطلب العلم وطلب الخير وحسن القصد والنية هو لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان مع الطلب والرجاء وحسن النية فإنه يثمر العمل الصالح، يثمر العمل الصالح، لأن الإنسان إذا بحث عن الشيء وطلب الشيء والتمسه فإن ذلك يدفعه إلى أن يعمل به، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يقول: ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. الذي يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. والحديث في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا حصل التفقه في الدين والتعلم والطلب فإنه ينتج ويثمر العمل الصالح. ولهذا أخي الكريم، لا بد أن تلتمس وأن تطلب الخير بالإيمان، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر ما أثمر شيئا. لا بد من اللقاح، من التزاوج. هذا عملية اللقاح تحصل بها نتائج إما سلبية أو إيجابية، بحسب نوع اللقاح يكون النتاج. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فإذا طاب اللقاح طاب النتاج، وإذا فسد اللقاح فسد النتاج. كذلك أيضا من لقاحات الخير حسن الظن بالله جل وعلا. لقاح الافتقار إلى الله عز وجل والضراعة، ماذا يثمر؟ ينتج إجابة الدعاء، ينتج إجابة الدعاء. إذن إذا اجتمع حسن الظن بالله جل وعلا مع إظهار الافتقار والإلحاح لله عز وجل أثمر إجابة الدعاء. الدعاء يا أيها الناس يصنع العجائب. كم من مصيبة رفعها الله بدعوة، كم من كارثة رفعها الله بدعوة، كم من بلاء ومرض رفع بدعوة. لكن لابد أن نفهم أن مسألة إجابة الدعاء لابد لها من لقاح. ليس مجرد أن يدعو الإنسان يستجاب له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. الآن يدعو، فليلح بالدعاء، يكرر. قال: ولكن ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لما؟ لأنه لم يحصل تلقيح صحيح. ما هو التلقيح الصحيح؟ التلقيح لإجابة الدعاء أن تدعو الله عز وجل مفتقرا، وتحسن الظن بالله جل وعلا. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وفي لفظ آخر: فليظن بعبدي ما شاء. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله يجيب دعاءك أإله مع الله يقدر على كشف ما حل بك قليلا ما تذكرون. احسن الظن بالله جل وعلا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا اللقاح. وهناك أيضا أمور متعلقة بالدعاء وشروط وأمور يجب عن أن يجتنبها، وهذا باب واسع، إنما أردنا التمثيل. فإن الدعوة إذا صاحبت اضطرارا وصدقا وافتقارا وحسن ظن بالله جل وعلا قل أن ترد. أضف إلى ذلك إذا دعا الله بأسمائه وصفاته والتمس وقت الإجابة أو كان على طهارة ونحو ذلك مما ذكره ابن القيم، قال فمن جمع ذلك قل أن ترد دعوته. فترد دعوته. وكلنا نفتقر إلى هذا الأمر، نحتاج إلى التسلح بالدعاء في اليوم والليلة لطرد الهموم والغموم والأحزان والأمراض والفتن والمصائب، وللثبات على الدين ولدوام الصحة والعافية والأمن والأمان وللدوام على الخير. ما من نعمة إلا وتحتاج إلى أن تدعو الله أن يثبتها لك، وما من مصيبة أو محنة إلا وتحتاج أن تدعو الله عز وجل أن يصرفها عنك. لقاحها بحسن الظن بالله عز وجل والافتقار إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي وغيره: إن الله ليستجيب للمضطر ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. المضطر إذا أحسن الظن بالله وافتقر إلى الله وكان مضطرا أجاب الله دعوة حتى لو كان فاجرا. أليس الله عز وجل يقول: فإذا ركبوا في الفلك، من هم هؤلاء؟ المشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نجاهم أو ما نجاهم؟ نجاهم، أجاب دعوتهم، فرج عنهم ما نزل بهم، دعوا الله مخلصين للدين فلم يضيعهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمن كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نفعهم الدعاء، تضرعوا، افتقروا، تابوا إلى الله عز وجل، وقد وعدهم نبيهم بالهلاك والعذاب من عند الله عز وجل. إذن حسن الظن بالله جل وعلا لقاح الافتقار إلى الله سبحانه. ماذا يثمر؟ يثمر إجابة الدعاء. الخشية لقاح المحبة. الخشية لقاح المحبة. إذا اجتمعت الخشية والمحبة ماذا تثمر؟ ما هو نتاجها؟ نتاجها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل خشيته. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يخافون ربهم من فوقهم. إيش بعدها؟ ويفعلون ما يؤمرون. عرفنا أن ثمرة الخوف من الله عز وجل فعل المأمور، سيما إذا اجتمع بخشية الله عز وجل. والخشية هي الخوف بعلم، هي أعلى مراتب الخوف. فكل خاش لله فهو خائف من الله وليس العكس، قد يكون خائفا وليس من أهل الخشية. فإذا اجتمعت الخشية والمحبة أثمرت امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أي إنسان تجده يمتثل أمر الله فقد دفعه إلى ذلك خوفه من الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ملائكة الله لما كانوا من أعرف الناس بالله عز وجل، كانوا من أطوع خلق الله جل وعلا لأمر الله. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. هكذا الأنبياء والمرسلون لما عرفوا الله عز وجل كانوا أطوع الناس لأمر الله جل وعلا، وكانوا أبعد الناس عن ما نهى الله جل وعلا. عندهم استعداد أن يتبرأوا من القريب والبعيد إذا كان في سبيل مرضات الله عز وجل. أهم شيء ألا يسخط الله عز وجل عليهم، لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم أحبوا الله. لذلك لما قال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ماذا قال بعدها؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. من يقول هذا؟ من عرف الله وأحب الله، لسان حاله إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أهم شيء رضا ربنا سبحانه وتعالى. إذا رضي الله عنك لا تبالي بمن سخط عليك، كن صاحب همة عالية. لذلكم إخواني انظروا مثلا إلى ما ذكر الله عز وجل عن امرأة فرعون لما قالت، كما ذكر الله عز وجل عنها، قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا رب أريد ما عندك. ابن لي من شدة الهمة قالت عندك، ما أريد عند غيرك، عندك بيتا في الجنة. أمر على تأكيد، كان يقف ابن لي بيتا في الجنة، لا، ابن لي عندك بيتا في الجنة. أساليب البلاغة كلها أو أغلبها توفرت في هذه الآية، أساليب التأكيد أعن. ابن لي عندك بيتا في الجنة فقط، لا، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. همة العالية، حتى وإن كنت تعيش بين أوساط ناس غافلين فأنت ذاكر لله، حتى وإن كنت تعيش بين أوساط وناس غير صالحين فأنت صالح، وهكذا أنت معلق بالله جل وعلا. لما؟ اللقاح صحيح، خشية الله سبحانه وتعالى مع محبة الله جل وعلا. فإذا توفر فيك هذه الصفات امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي. بمعنى أننا لو رأينا إنسانا مقصرا في جانب امتثال الأوامر وفي جانب الابتعاد عن النواهي والزواجر، فلنعلم أنه أتي من ضعف اللقاح أو سوءه. إما ضعف عنده محبة الله أو ضعفت عنده خشية الله سبحانه وتعالى. أما إنسان يجمع بين الأمرين، بين الخشية وبين المحبة، فلا شك ولا ريب أن ذلك يثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كذلك الصبر لقاح اليقين، ثمرته الإمامة في الدين. إذا حصل تزاوج بين الصبر وبين اليقين أثمر الإمامة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبر ويقين، إنسان يصبر صبر الكرام لا صبر اللئام، لأن من الناس من يصبر ولكن ليس صبر الكرام، صبر اللئام، لأن مصير كل عبد في هذه الحياة الدنيا إلى أن يصبر، البر والفاجر والمسلم والكافر لا بد له أن يصبر، لأن الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوة من الأكدار لا يمكن. لكن الفرق بين الصبر واليقين، الصبر معروف، اليقين الإيمان بحسن العاقبة، حسن العاقبة وحسن العوض. تصبر وما صبرك إلا بالله، إذا فقدت قريبك اصبر وأيقن بأن الله سيخلف عليك بخير، إذا فقدت شيئا من مالك فاصبر وأيقن بأن الله سيعوضك، خاصة إذا صبرت لله سبحانه وتعالى، إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ويحصل الخلف والعوض من الله سبحانه وتعالى. وأمثلة الفرج بعد الشدة كثيرة، وهكذا أيضا أمثلة من صبر وأيقن واحتسب وجاءه العوض من الله سبحانه وتعالى كثير جدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوجه نبيه عليه الصلاة والسلام قائلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لابد من هذا الأمر، اصبر كما صبر العزم الرسل. وفي آية أخرى قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. حصل لصاحب الحوت أن ضعف شيء من صبره وغاضب قومه، مع أنه نبي من الأنبياء وهو ذو النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن أمر الله نبيه أن يتأسأ بأولي العزم، وحذره أن يحصل له ضعف في الصبر كما حصل لنبي الله يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الآيات، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. آمنا بالله، سبحان الله، يعني لو لم يوفق الله جل وعلا ويلهم ويسدد ذا النون أن يسبح في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا لم يقل هذه الكلمة أخبرنا ربنا وقوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة سيبقى في بطنه. فإذن لابد أن تتحلى بهذا الأمر العظيم بالصبر واليقين. ولعل من المناسب أن أذكركم بقصة ذكرها ابن رجب الحنبلي في كتابه ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة أبي بكر البزاز رحمه الله. قال: كنت بمكة فأصابتني فاقة، فخرجت ألتمس طعاما فوجدت كيسا مربوطا فإذا به صره من المال مربوط، كيس مربوط فيه عقد من لؤلؤ. قال: جعلت أقول أهذا هو الرزق الذي ساقه الله إلي أم هو متاع حاج أضاعه؟ قال: فقلت بل هو متاع حاج أضاعه. ذهب به البيت، رجع يلتمس رزقا، فوجد شيخا كبيرا يقول: من وجد لي عقدا من لؤلؤ أعطيه 10,000 درهم. قال: فقلت له صف لي. قال: صفته كذا وكذا. فأتى به على الوصف المطلوب، فدفعت إليه العقد، فأراد أن يناولني الجائزة 10,000 درهم من الفضة. قال: فقلت والله لا أبتغي أجرة إلا من الله، هي فرصة، وضياع الفرص من أعظم الغصص، هي فرص، لا أريد، والله لا أبتغي أجره إلا من الله. ثم صاحب العقد أخذ عقده ومضى. مضت الأيام، رجع ذلك الحاج إلى بلده، ومرت الأيام، فسافر أبو بكر البزاز مع ملأ من أصحابه، فركبوا البحر على سفينة، فجاءت رياح فاقتلعت لوح من ألواح السفينة، فغرق من في السفينة. قال: فتعلقت باللوح. هذا أول فرج، هذا أول ثمرة لأمانته، وكذلك لصبره على نفسه. صبري على نفسي ولا صبر الناس علي، كما في المثل، ومثلا صحيح، اصبر على نفسك، جرعها مرارة الصبر، هي لحظة فقط تجاهد نفسك، وبعدها تطيعك نفسك بحول الله وقوته. قال: فأمسكت بلوح من ألواحها، فساقني الله إلى جزيرة من الجزر، فلما شعرت أني في مأمن دخلت تلك الجزيرة، فأتيت إلى مسجدهم، وإذا في المسجد غلمان وأطفال، وإذا بالناس ليس لهم من يصلي بهم ولا من يأمهم ولا من يعلم أطفالهم. قال: فدخلت المسجد فأخذت مصحفا وجعلت أقرأ، فاستغربوا أن لرجل في هذه الجزيرة يقرأ، ما كان معهم إلا شيخ واحد قد مات، هو ذلك الحاج الذي صاحب الذي نحكي قصته، مات، ما بقي من يعلم الناس. فقالوا لي، يعني هو يحكي عن نفسه: أتحسن القراءة؟ قلت: نعم. قالوا: علم أبناءنا وصلي بنا. قال: فجعلت أعلم أبناءهم وأصلي بهم، بقيت فيهم ما شاء الله، ثم عزمت على الرحلة أرجع إلى بلد، فخافوا أن أفارقهم، فقالوا: يا هذا، إنا قد خشينا عليك أن تفارقنا، وإنه ليس لنا من يصلي بنا ويعلم أبناءنا، وإن لنا في هذه الجزيرة ابنة يتيمة من أغنى النساء ومن أجمل النساء، وقد رأينا أن نزوجك بها على أن تبقى عندنا. فوافق على هذا العرض، وافق. فلما جاء في اليوم الذي زفت إليه العروس تلك المرأة اليتيمة، تلك المرأة، ولا يتم بعد احتلامها حسب الرواية فقط، وإلا لا يتم بعد الاحتلام، لا يقال إنسان يتيم بعد الاحتلام، بعض الناس ملتحق لك أنا يتيم، اليتيم هو الطفل قبل البلوغ، وإلا إذا قد كبر لا يقال يتيم، لا يقال يتيم على كل. ومن باب الطرف أيضا يقال اليتيم من الناس من فقد أباه، ومن الحيوان من فقد أمه، من الحيوان من فقد أمه، ومن الناس من فقد أباه. نعود إلى القصة. فزفت إليه العروس، تفاجأ أقاربها وأولياؤها أنه يلح النظر إلى العقد. قالوا: يا هذا، كسرت قلب اليتيمة، هكذا يقولون، لماذا تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها؟ قال: إن لي ولهذا العقد خبرا، إن لي ولهذا العقد خبرا. قالوا: ما خبرك؟ قال: لقد كان من أمري كذا وكذا، فارتجت الجزيرة بالتكبير. ما لكم؟ قالوا: صاحب العقد هو ذلك الحاج الذي رأيته في مكة، وقد رجع من الحج، وقال لنا وكان يقول والله ما رأيت مسلما خير من الذي رد علي العقد، ولقد سألت الله في مكة أن يجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي. قال وقد مات قبل أيام، وهذه ابنته وهذا العقد الذي وجدته. فتم العرس المبارك الذي كانت أول لبناته الصبر على النفس والنزاهة والأمانة. قال فكان لي منها أنجبت لي ولدين كاللؤلؤتين، جبت له ولدان كاللؤلؤتين. قال ثم ماتت رحمها الله فورثت العقد أنا والولدين، هو والولدان أخذهما إرثا. كان المعرض له 10,000 درهم، 10,000 درهم، ثم أخذه كاملا إرثا بعد أن تزوج بها، بعد أن نجاه الله، بعد أن أكرمه الله. قال ثم بقينا ما شاء الله، ومات الولدان واحدا بعد الآخر، فأخذت العقد بمفردي. هي نهاية المطاف بعد هذه الآيات والكرامة. هذه ثمرة الصبر واليقين، الإمامة في الدين وخير الدنيا والآخرة. هذه ثمرة الصبر واليقين، الإنسان يوقن بأن الله عز وجل سيخلف عليه بخير. كذلك أيضا صحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص، ثمرته قبول العمل. صحة الاقتداء بالرسول ما هو لقاحه؟ الإخلاص، لابد يتلقح بالإخلاص. فماذا يثمر؟ يثمر القبول، يثمر القبول. ولهذا العلماء إذا ذكروا شروط القبول ماذا يذكرون؟ الإخلاص والمتابعة، هذا هو معنى الكلام. إذا صحة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لقحته بالإخلاص لله أثمر قبول العمل. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اعمل عمل صالح يقبله الله، والعمل الصالح أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لوجه الله وابتغي به وجه الله عز وجل. ما أكثر العمل وما أقل الإخلاص، وبالتالي ما أقل وأندر القبول. ولهذا قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض السلف والله لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال ذرة لهو أحب إلي من الدنيا وما عليها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. صحة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقاحها الإخلاص لله، ثمرتها قبول العمل يتقبله الله سبحانه وتعالى. كذلك العلم لقاح العمل، ثمرته الفوز والفلاح في الدارين. العلم لقاح العمل، ولهذا يقال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا رحب. ولهذا قال الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن العلم لابد أن يلقح بالعمل، وإلا سيكون شأن الإنسان شأن المغضوب عليهم والضالين، الذي يستعيذ من طريقتهم في كل ركعة من الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. ورد ذلك موقوفا، بل قد ورد ذلك مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي السلسلة الصحيحة لإمام الألباني، أن أفسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. إذن هذا هو اللقاح، لقاح العلم لقاحه العمل. كذلك الحلم لقاح العلم، ما هو العلم فقط، يحتاج إلى حلم. لقاحه سعادة الدارين، اسعد الإنسان بعلمه إذا كان حليما، حليم الذي يضع الشيء في موضعه المناسب. وهكذا أيضا من اللقاحات العزيمة، لقاح البصيرة ثمرتها خيري الدنيا والآخرة. من الناس من يكون عنده عزيمة ولكن ما عنده بصيرة، وهذا يفسد. لابد من العزيمة من بصيرة حتى يضعها في موضعها. ولهذا هذه الشجاعة الحقيقية، الإقدام في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام، وإلا فهو التهور. إذا كانت العزيمة من غير بصيرة فهي التهور والحمق والسفة. هكذا أيضا إذا ضعفت العزيمة فهو الجبن والخور. إذا لابد من لقاحات هذه الأمور وتزاوجها حتى تنتج نتاجا يعود على الإنسان بنفع في دنياه وأخراه. كذلك صحة الرأي لقاح الشجاعة وثمرته النصر والظفر. وهكذا أيضا التذكير والتفكر لقاح، كل منهما لقاح الآخر. التفكر والتذكر، تفكر في الشيء وتتذكر، كل منهما تلقح الآخر. إذا تفكرت تذكرت، وإذا تذكرت تفكرت، النتيجة الزهد في الدنيا. إذا أعملت التفكير في حقيقة الدنيا والتفكير في حقيقة الآخرة وتأملت فيهما عرفت أيضا وزهدت في هذه الحياة الدنيا ولم تلتفت إليها ولم تغتر بها. التقوى لقاح التوكل، التقوى لقاح التوكل، ونتيجتها استقامة القلب. متى يستقيم لك قلبك؟ إذا جمعت بين تقوى الله والتوكل على الله عز وجل. لأن التقوى من الوقاية، فعل المأمور وترك المحذور، تحتاج إلى توكل، وهي صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا. إذن تنتج استقامة القلب وسلامته. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم الذي جمع بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وتقوى الله جل وعلا. وأخيرا لقاح الهمة العالية النية الصالحة، لقاح الهمة العالية النية الصالحة. كثير من الناس عندهم همم عالية سواء في أمر الدين أو في أمر الدنيا، لكن إذا لم يكن هناك نية صالحة تكون النتائج عكسية، وبال ودمار على الإنسان. افترض إنسان عنده همة عالية في التجارة مثلا لكن نية فاسدة، يريد أن يكون غنيا من أجل أن يتكبر على الناس، يتعالى على الناس، يفتخر عليه، هذا نية خربانة، هذا تعود عليه بالوبال والنكال. همة عالية في طلب العلم لكن ما عنده نية صالحة، يريد أن يشار إليه بالبنان، دخل الشيخ خرج الشيخ وجاء فلان، نية خاسرة. إذا طلبت العلم من أجل نقل اللقب أنت والله خاسر. والعلم لا يحرز بالألقاب كلا ولا بكثرة الإعجاب، وليس بالدعاية المزخرفة يصنع عالم فذا من السفة. إذا اقتصرت من طلب العلم والدعوة إلى الله باللقب الذي يطلق عليك فأنت هابط الهمة، سيء النية، مآلك إلى وبال في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. صحيح مسلم حديث أبي هريرة، الحديث الطويل الذي فيه من تسعر بهم النار، ذكر منهم رجل يحفظ القرآن، رجل يتصدق، رجل يجاهد في سبيل الله، عنده همة عالية في الجهاد، همة عالية في الصدقة، همة عالية في طلب العلم وحفظ القرآن، لكن لم يوفق للنية الصالحة. فإذا كنت صاحب همة عالية فلابد أن تعلم أن اللقاح هي النية الصالحة إذا أردت نتيجة صحيحة. وإذا فسد اللقاح فلا تلومن إلا نفسك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قل لي ما تنوي، ماذا تريد؟ فإذن إذا رزقك الله همة عالية، همة عالية مطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. لا تكون هابط الهمة. بعض الناس إذا حدث يقول لك: يا أخي أهم شيء رأس المال. هذا همة هابطة حتى في أمر الدين. تقول له: يا فلان الصلاة كذا، قال: أهم شيء رأس المال. طيب رأس المال هذا لو جيت تفكر فيه، الصلاة يقدمها والصلاة يؤخرها والصلاة يأتي بها والصلاة يتهاون بها، يعني ما حافظ على رأس المال. والذي لا يحافظ على، الذي ليس عنده همة في المرابحة لن يسلم له رأس المال. خذها قاعدة، قاعدة تجارية عقلية. الذي ليس عنده همة في الربح، إنسان يفتح سوبر أو متجر أو أي عمل أو نشاط تجاري وليس عنده تفكير في النجاح في عمله أو الربح، هل سيصفو له رأس المال؟ ما سيصفو له. فإذا لابد أن تكون صاحب همة عالية في صلاتك، في صيامك، في تلاوتك القرآن، في صدقتك، في طلبك العلم، في ذكرك، في تربية أولادك، في صلاحك، في مجالستك للصالحين في الدنيا والآخرة. حتى علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نكون، أن يكون أحدنا عالي لما حتى في دعاء: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لا تكون: اللهم من يسألك الجنة، مع أنه سأل طيب، اللهم من يسألك الفردوس. بعدها لو وجدت حتى في أي مكان في الجنة في خير، بل إذا زحزحت من النار قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن كن صاحب همة عالية: اللهم إني أسألك الفردوس. فلهذا، لكن مع علو الهمة لابد من صلاح النية وصدق النية حتى يثمر للإنسان سعادة الدنيا والآخرة ويظفر بصلاح الدنيا ويبلغ القصد والمراد. من صلحت نيته وعلت همته بلغ المراد والمقصد من أي شيء. ما من إنسان إلا وله مقصد. فإذا إخواني في الله، هذه إشارات إلى بعض لقاحات الخيرات ذكرناها على سبيل الإيجاز في بعضها وأطنبنا في بعضها. عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع المتكلم والسامعين، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بهذا المجلس، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.